بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في الباب 14، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والآية الأخرى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وتقدم الحديث عنهما في الدرس السابق. ودرس اليوم متعلق بالأحاديث التي بينت معنى قول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن كثير رحمه الله: قول الله سبحانه وتعالى لأن الآيات قبلها: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ابن كثير رحمه الله ثم اعترض بجملة دلت اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له سبحانه وحده لا شريك له، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال محمد بن إسحاق في قوله: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. نعم. ثم ذكر الحديث، حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهكذا رواه النسائي. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا من عند الإمام أحمد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم العن فلانا وفلانا، اللهم العن الحارث ابن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتيب عليهم كلهم، هداهم الله للإسلام: صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخر الآية. قال: وهداهم الله للإسلام. ثم ذكر ما أخرجه البخاري معلقا عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وذكر حديث أبي هريرة من عند البخاري موصولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال قنت إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربما قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله ما علقه البخاري عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الشج الضربة تكون في الوجه أو في الرأس، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وقد أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه فقال في غزوة أحد حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي ذكره مسندا، وفيه فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وذكر عن سالم بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة، معلقة بإسقاط شيخه، مرسلة من طريق سالم بن عبد الله، وسالم روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد آنفا. وأيضا في آخر شيء ذكر حديث أنس عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، انفرد به مسلم. فرواه عن القعنبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد وقد كذب، قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الحسين بن واقد عن مطر وهو الوراق ضعيف عن قتادة قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع وعليه درعان والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء الآية. نعم. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق، يعني ذكر الغيبوبة أنه ذهب وعيه عليه الصلاة والسلام، هذا من طريق مطر الوراق عن قتادة وهو ضعيف، ورواه معمر عن قتادة بدون هذه الزيادة. ثم قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم. إذن هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن الحكم في الدارين له سبحانه وحده والأمر إليه جميعا، الأمر كله له سبحانه، ومن هنا أوردها المؤلف رحمه الله في الباب الذي بين فيه أن التصرف المطلق في الكون لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو رب العالمين وهو ملك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة، فالحكم له والتصرف له والتدبير له سبحانه وتعالى، وما سوى رب العالمين سبحانه فإنه مربوب مخلوق ضعيف فقير. ولهذا قال المؤلف وفي الصحيح عن أنس، هذا تقدم معنا قبل قليل أنه موصول عند مسلم معلق عند البخاري، قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ما معنى الشج عند من هذا السؤال؟ الشج ما هو زكريا؟ الضرب في الوجه أو في الرأس. نعم، يوم أحد وكسرت رباعيته، رباعيته بفتح الراء وتخفيف الياء، رباعية رباعية مثل كراهية في الوزن، رباعية، فبعضهم يقول رباعيته يشد الياء خطأ، وبعضهم يضم الراء فيقول رباعيته خطأ، رباعيته خطأ، رباعيته بفتح الراء وتخفيف الياء. والرباعية هما كل إنسان أربع رباعيات، أربع رباعيات، المثاني، السنان الأولان في وسط الأسنان البارزة التي ترى، تلك المثاني، سنان في الغالب تكون طويلتان على أخواتهما، الثنايا، هذه الثنايا. بعد الثنايا، بعد الثنايا الرباعية، واحدة عن اليمين واحدة عن الشمال، تحت أيضا واحدة عن اليمين واحدة عن الشمال. فالثنايا الثنتان البارزتان في الثنايا العليا من فوق، والثنتان المقابلتان لهما وهما أصغر من العليا من تحت، هذه الثنايا. بعد الثنايا الرباعية، كم رباعية للإنسان؟ أربعة، ثنتان فوق ثنتان تحت. طيب أين رباعيتك؟ أشر، أشر إلى سنك، أين رباعيتك؟ نعم، تعال يا في الأخير، من في الأخير؟ تعال تعال إبراهيم، قدمهم قدمهم، تعالوا تعالوا الثلاثة، تعال إبراهيم مرة أخرى، سأجعلكم تقفون إلى آخر الدرس، جلس 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 عندك، احضر الدرس. أين رباعيتك؟ رباعيتك نعم بعد الثنايا الرباعية، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. نعم، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر لله سبحانه، لأنه قال كيف يفلح، هل هؤلاء يفلحون؟ معناه أنه أن هؤلاء لا يفلحون، وأنهم ماذا؟ ملعونون، وأنهم إلى سخط الله. ونعم، من آذى نبيه فإنه متوعد، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء، فهؤلاء هداهم الله للإسلام، بعض هؤلاء هداهم الله للإسلام، فأسلموا، الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم. ولهذا في الحديث الآخر حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول فلانا وفلانا، هذا قد وضح في الأدلة الأخرى، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا ما يسمى بالقنوت للنوازل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، تيب عليهم، تاب الله عليهم وهداهم للإسلام. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، نعم هؤلاء تاب الله عز وجل عليهم. نعم ليس لك، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا، والصفا جبل معروف يسعى بينه وبين المروة كل معتمر وحاج سبعة أشواط، صعد الصفا وهو أقرب الجبلين إلى الكعبة، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، أو كلمة نحوها كلمة بدل من جملة يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، نحوها صفة لكلمة، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم بتوحيد الله وترك الشرك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مؤمنين آمنوا ووحدوا وتركوا الشرك فاشتروا أنفسهم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا مع الشاهد، لا أغني عنكم من الله شيئا، ليس لي من الأمر شيء، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، كل هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عليه البلاغ والأمر لله سبحانه وتعالى. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لأنها ابنته وهو وليها والمنفق عليها، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، إذا أردت مالا خذي ما شئت، أما النجاة من عذاب الله فإنما يكون بالتوحيد والإيمان والاستقامة، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا هذا هو الشاهد من هذه الأحاديث تحت هذا الباب، أن الأمر لله سبحانه، فإذا كان الأمر لله فلا يستغاث إلا به ولا يستعاذ إلا به، وهكذا أيضا يتقرب إليه ويرجى وحده دون ما سواه ويدعى وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى، لأن الأمر له وما سواه لا يملك من الأمر شيئا. إذن هذا درس اليوم، وكما أسلفنا ستكون هناك محاضرة لأخينا الفاضل أبي زكريا عاطر العبسي حفظه الله في مسجد الحسنات، في مسجد الحسنات في وادي المدام، وماذا طيب، والآن قالوا بعد العصر هناك عرس لأخينا علاء، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.